في حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهذا فيه تحريم استرضاء الناس بما يسخط الله، وترغيب في التماس رضا الله ولو بما يسخط الناس. أما التماس سخط الناس هذا ليس يعني مطلبا، اللهم إلا التماس سخط الكفار المحاربين. وفي هذا الحديث إثبات صفتي الرضا والسخط، والله تعالى يرضى ويسخط كيف شاء. حسبك الشيخ.
فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، هكذا كتب. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، متفق عليه. وما نوع النفي في الحديث؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. تضمن هذا الحديث إبطال اعتقاد بعض اعتقادات أهل الجاهلية. أهل الجاهلية على اسمهم يصدرون عن الجهل ويمشون في ظلمات الجهل والغفلة الشرك، من اعتقاداتهم أن المرض يعدي بطبعه وأن من يخالط المريض يصيبه. فجاء هذا النفي لإبطال هذا الاعتقاد، فليس المرض يعدي بطبعه وليست العدوى حتما، لكن قد تكون المخالطة سببا بإذن الله. فالحوادث وما يجري اقتضت حكمة الله أن تكون له أسباب، فهو خالق الأسباب والمسببات. ويدل لهذا قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولا يولد ممرض على مصح، لأن المخالطة قد تكون سببا. فنهى عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام، ونهى عن إراد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح. فقول فر من المجذوم ولا يولد ممرض على مصح فيه يعني يتضمن الأخذ بالأسباب، ويتضمن إبطال، ويتضمن كذلك الإرشاد إلى عدم التعرض بما قد يفضي إلى اعتقاد أهل الجاهلية. فمن خالط مريضا ثم أصيب يحمله ذلك على اعتقاد العدوى، فسدا لذريعة هذا وذاك نهي عن مخالطة المجذوم المصاب بالجذام، وإيراد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحاح. لا عدوى ولا طيرة، كذلك الطيرة أبطلها الإسلام، وهي من اعتقادات أهل الجاهلية. يعتقدون أن الطير أو بعض الطيور إذا جاء إلى الإنسان ووقع على جدار بيته أو ونعق فهذا منذر بكذا بهلاك وموت، وهذا جهل لا أصل له. أو مثلا ينظر في سير الطيور إن ذهبت يمين تفاءل وسعد ومضى في طريقه، وإن رأت شمال تشاءم وربما أفضى به ذلك إلى التصرف على أساس هذه الطيرة. والهامة كذلك، يعني قيل إنها البومة فالتشاؤم بها هو نوع من الطيرة. فعطف الهامة على قوله ولا طيرة من عطف الخاص على العام. وكذلك صفر فسر بشال صفر الذي ينطلق فيه العرب بعد يعني حظر الأشهر الحرم ومنعهم من الغارة والقتال، إذا انقضى محرم أغار بعضهم على بعض، فكان هذا الشعر عندهم كان عندهم مشؤوما. وشعر صفر كغيره من الشعور لا فرق، فليس له خصوصية في خير ولا شر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم، تقدم قوله تعالى الكلام على قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. والقول الصحيح يعني يخوفكم أولياء، لا أنه يخوف أولياءه يعني يزعج أولياءه ويذكر لهم ما يخيفهم، لا، يخوف المسلمين. فهو الخوف من الكفار الذي يحمل على القعود عن الجهاد، هذا من طاعة الشيطان. وأما الخوف من مكائدهم وخياناتهم واعتداءاتهم فهذا خوف طبيعي. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. في دليل على أن هذا هو الخوف الإيماني، خوف الله وخشيته. فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. وهؤلاء أثنى الله عليهم بأنهم لا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، فذمهم بخوفهم من الناس. فالخوف من الناس الذي يصد عن الإيمان وعن القيام بما أوجب الله، هذا هو الخوف المذموم، قد يفضي إلى الكفر وقد يفضي إلى المعصية. نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
إن من ضعف اليقين، صحيح أن اليقين يقوى ويضعف، من ضعف اليقين، يضعف اليقين بضعف العلم وضعف الإيمان، يضعف اليقين ويقوى بالعلم، يقوى بالعلم. لهذا يقول سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق، إن وعد الله حق. فاليقين يحمل على الصبر. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
من علامة ضعف اليقين ما ذكر في الحديث، إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على أن ترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على رزق الله وتذمهم على ما لم يؤتك الله، ترضي الناس بما يسخط الله، فتفعل ما يسخط الله استرضاء للناس وموافقة للناس، تحمدهم على رزق الله. إذا أجر الله على أيديهم رزقا حمدتهم وأثنيت عليهم وغفلت عن من هو المنعم الحق، تذمهم على ما لم يؤتك الله. فيتعلق قلب هذا بالأسباب مدحا وقدحا. الواجب على العبد أن يشكر الله، وإذا يعني لم يحصل على مطلوبه فعليه أن يحاسب نفسه ويتذكر أن العطاء والمنع هو إلى الله، فهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم.
السادسة أن إخلاص الخوف لله تعالى من الفرائض.
نعم، إخلاص الخوف، إخلاص الخوف بأن لا يخاف إلا الله، فلا تخافوهم وخافون، يعني من الفرائض، يعني أنه واجب، يجب على العبد أن لا يخاف إلا ربه. وقلنا إن الخوف أقسام، تقدم خوف طبيعي، وهذا حيحصل للأنبياء، فأوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة، خذها ولا تخف. وفيها الخوف يعني الذي هو من الدين، وهو من الإيمان، وهو من العبادة، وهو خوف الله سبحانه وتعالى، خوفه الذي يحمل على تجنب ما حرم وفعل ما أوجب. والخوف الآخر المذموم، إما خوف الشرك، يعني كخوف السر، خوف الأصنام، وخوف أصحاب القبور، وخوف من يعتقد فيهم يعني الولاية، ويعتقد أنهم يسمعون، أنهم يسمعونه، أنهم يقدرون على كذا ويقدرون على كذا. أو الخوف الذي يمنع من فعل الطاعة ويحمل على المعصية موافقة للناس، مثل من يرضي الناس بسخط الله. نعم.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
ذكر ثواب من فعله، الظاهر يشير إلى ما في الحديث، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا ما يشير إليه الشيخ في هذه المسألة، ذكر ثوابه، ذكر ثواب من فعله، من فعل الخوف من الله وأرضى الله والتمس رضا الله بما يسخط الناس. نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. من ترك خوف الله وآثر رضا الناس، وآثر رضا الناس ولو بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي.
يقول الشيخ: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا كان ظاهره من أبواب التوحيد، جعل الآية هي عنوان الباب. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. باب قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني. وهذا النوع كثير في كتاب التوحيد، وهذا يعرف موضوع الباب، وأنه التوكل، كأنه قال باب التوكل، أو باب ما جاء في التوكل، أو باب فرض التوكل، أو ما أشبه ذلك من العبارات. فيفهم موضوع الباب من يعني من نفس ما تضمنه من الأدلة. والتوكل هو الاعتماد على الله، اعتماد القلب، التوكل على الله اعتماد القلب عليه وتفويض الأمر إليه، فلا يتعلق بسواه ولا يتعلق بشيء من الأسباب، بل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، وأن ما أصاب لم يكن ليخطئ، وما أخطأ لم يكن ليصيب، وأن الأمر كله لله، وأن الخير بيده، وأنه بيده الملك والعطاء والمنع سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في أن التوكل من الإيمان، التوكل على الله من الإيمان. وهذه الآية جاء هذا اللفظ في مواضع كثيرة: وعلى الله فتوكل. ففي هذه الآية أمر من الله لعباده بالتوكل عليه وحده، فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، يعني وعلى الله فتوكلوا لا على غيره إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان بالله يقتضي التوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. نفس الشيء، فأثنى الله على عباده بوجل القلوب عند ذكره وزيادة الإيمان عند تلاوة كتابه، وأثنى عليهم بالتوكل عليه وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. ويلاحظ هنا أيضا تقديم الجار والمجرور المفيد للحصر. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله كفاه، فهو كافيه، يكفيه ما أهمه، يكفيه ما يحذر، يكفيه في حصول ما يطلب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال سبحانه وتعالى، نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له، أي المشركون: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يخوف هذا الشيطان، يخوف الرسول من المشركين وأنهم يجمعون له، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. لم يزدهم هذا التخويف إلا إيمانا به وثقة به وتوكلا عليه، فقالوا حسبنا الله، الله يعني الله كافينا ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله كيد الكافرين، فألقوه في النار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله. وجاء في بعض الآثار أن إبراهيم لما ألقي بالمنجنيق في النار عرض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ يعني أسعفك أو أنقذك؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. فاستغنى بالله وبثقته به سبحانه وتعالى، قال حسبنا الله، فكفاه الله شر أعدائه الذين تألبوا عليه وتآمروا على قتله أو إحراقه. الله المستعان. نعم، مسائل.
فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
نعم، واجب، يعني فرض. نعم، وعلى الله فتوكلوا في آيات كثيرة، عليه فليتوكل المتوكلون. نعم.
الثانية أنه من شروط الإيمان،
لقوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه لا على غيره. نعم.
الثالثة تفسير آية الأنفال،
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. نعم.
الرابعة تفسير الآية في آخرها،
تفسير الآية آية الأنفال هي الأولى،
إنما المؤمنون.
نعم، إنما المؤمنون، والآية الثانية في آخرها يا أيها النبي حسبك الله. نعم.
الخامسة تفسير آية الطلاق،
ومن يتوكل الله فهو حسبه، الحسب هو بمعنى الكافي، فالله كافي عبده، وهو كافي نبيه، وكافي من اتبعه. نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة،
حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
حسبك، انتهى، بارك الله فيك،
أسأل الله عليك.
لا شك إن يعني مناسبة هذا الباب للكتاب التوحيد ظاهر، فالتوكل عبادة قلبية يجب إفراد الله بها، فلا يجوز التوكل على غيره حتى الأسباب الاعتماد على الأسباب، قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على حد ما جاء في الحديث اعقل واتكل، يعني افعل السبب، أغلق أبوابك والبس الدرع في الحرب وخذ سلاحك وتوكل على الله. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل المتوكلين كان يلبس الدرع والمغفر على رأسه، وربما ظاهر بين درعين ويحمل السلاح ويتقي بالأسباب فيجمع. فهذا هو الحزم، وهذا هو العقل، وهذا هو الشرع، الجمع بين الأمرين، بين التوكل وفعل الأسباب. أن تفعل الأسباب ولا تعتمد عليها، هذا هو الصراط المستقيم والمنهج القويم. السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى وسلم.
قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أكبر الكبائر، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ذكر الآيات والحديث والأثر، فيعلم أن ترجمة هذا الباب باب ما جاء، بس الشيخ ينوع، تارة يترجم بالآية وتارة يشير إلى مضمون النصوص. باب ما جاء في الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، هذا مقصود الباب، أو باب تحريم، يعني إما يقال باب ما جاء في كذا، يعني من الذم والنهي والتحريم والتغليظ أو ما أشبه ذلك. قوله تعالى: أفأمنوا، هذا توبيخ لأهل القرى الغافلين المعرضين عن الله الآمنين من مكره، مع ما هم عليه من العصيان والتمرد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، لكفرنا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والآية تدل على أن الله يوصف بالمكر، يقال إنه خير الماكرين، ويقال إنه يمكر بالكافرين والمنافقين، فهو تعالى يمكر حقيقة، والقول فيه كالقول في سائر الصفات. لكن مكر الإنسان منه محمود ومذموم، أما مكر الله فكله محمود، لأنه قائم على العدل والحكمة، فهو يمكر بمن شاء لكن بعدل وحكمة، ولا يظلم ربك أحد. والأمن من مكر الله، أمن يعني عدم الخوف من عذاب الله ومن مكره، ومن صور المكر الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمكر تدبير خفي يظهر فيه يعني النفع والمسر الخير، وفي الباطن خلاف ذلك. فمن مكر الله بالمنافقين أن قبل علانيتهم وترك سرائرهم لحساب يوم الحساب. وقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس يعني الأمن عدم الخوف من عذاب الله ومن بأس الله ومن غضبه. واليأس خلافه، إنه انقطاع الرجاء، فالأمن انقطاع الخوف وعدم الخوف، واليأس ضده انقطاع الرجاء. فالآمن لا واليائس لا يرجو، والواجب على العبد أن يخاف ويرجو، كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال تتجافى جنوبهم راجع وطمعا. واليأس من روح من رحمة الله، والروح الرحمة، اليأس من روح الله يعني من رحمة الله، والقط من رحمة الله معناهما متقارب. فدلت هذه الآيات وهذه الأحاديث أو الآثار من مكر الله، وأنه سبب للخسران، وتحريم اليأس من روح الله. من شأن الكافرين لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وحديث ابن عباس قيل يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال الإشراك بالله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. وفي أثر ابن عباس فيه جعل الإياس والقنوط شيئين، فهذه كلها من الكبائر، الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب، لكنها من الأعمال القلبية. اليأس والأمن من أعمال القلوب، فهي من الكبائر القلبية، يعني المحرمات منها الظاهر ومن الباطن، فهذه أمور باطنة. الأمن واليأس، فالأمن هو غلو في الرجاء، واليأس غلو في الخوف، غلو. فمن أفضى به الخوف إلى القطع بعدم الغفران لعصاة الموحدين فذلك كفر، لأنه خلاف ما دلت عليه النصوص المستفيضة من أن عصاة الموحدين تحت المشيئة. وكذلك الأمن يفضي إلى الخسار، لأنه يتضمن إنكار الوعيد، فهم يعني الأمن من شأن المرجئة، واليأس من شأن أو يناسب مذهب من الخوارج، وكلاهما يخالف ما وصف الله به نفسه ويخالف ما يجب لله. فالواجب هو تعظيم الله بالخوف والرجاء، فلا قنوط ولا أمن. ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن يكون الإنسان في سيره إلى الله خائفا راجيا بين الخوف والرجاء، وأن يكون الخوف والرجاء له كالجناحين يسير بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فالأمن والإياس يقدحان في كمال التوحيد، وقد يفضيان إلى ما يناقض أصل التوحيد، والله أعلم. مسائل
فيها أربعة سر الله لك.
يقولها لأنه
الأولى تفسير آية الأعراف.
أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، يعني أجهلوا وغفلوا وعتوا فأمنوا مكر الله، هذا هو التحقيق، إن الفاء عاطفة على مقدر، نعم، بعد مقدر بعد همزة الاستفهام، نعم.
الثانية تفسير آية الحجر.
إنه لا يقنط، نعم، بعد.
الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله،
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نعم.
الرابعة شدة الوعيد في القنوط،
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعم، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال: علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا.
بالعقوبة
عندك إذا سمعت
بدون بأ
أحسن الله لك.
نعم.
عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله المؤلمة، يعني ما قدره الله من المصائب في النفس والمال وغير ذلك، الصبر عليها هو من الإيمان، وقد أمر الله بالصبر على ذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وذكر الشيخ قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله وذلك بصبره على ما أصابه يهدي الله قلبه، وهذا من الجزاء المعجل، أن يهدي الله قلبه ويثبته حتى يشرق الإيمان في قلبه ويزداد إيمانا مع إيمانه. قال علقمة رحمه الله ابن وقاص، قال: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا تفسير للإيمان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، أي بتقديره وبإذنه، فيرضى ويسلم، يسلم الأمر لله، ولا يتسخط القضاء ولا يعترض على قضاء الله، بل يسلم الأمر لله ويصبر ويحتسب، ولا يتسخط القضاء ولا يفعل محرما ولا يتكلم بمحرم. وذكر الشيخ بعد هذا آيات أحاديث: ليس منا من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب وتقدم، والنية على الميت كما تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. فهاتان خصلتان من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة، تتوارثها الأجيال، يعني لا تزول، بل يبقى في الأمة من يكون منه ذلك. طعن في النسب، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. النياحة، هذا النياحة من مظاهر الجزع، صياح وولولة وتعداد محاسن، هما بهم كفر. وهذا والمراد بالكفر كفر دون كفر، أي كفر أصغر. وهكذا حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الحديث الصحيح: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة التي تعلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود. بعض الناس الذي لا صبر عنده إذا وقعت له مصيبة صار يضرب نفسه جزعا، يضرب خده، يضرب صدره. والرافضة البعداء يفعلون مظاهر الجزع بأبشع صورها على مقتل الحسين الذي مضى عليه مئات السنون، بل 1300 سنة. إذا جاء يوم عاشوراء صاروا يتدينون ويتظاهرون ويدعون محبة الحسين فيفعلون المنكرات، وهي من قبائح بدعهم، وهي سبة يسب بها الإسلام عند من لا يدري عن حقيقة الأمر. ليس منا، هذا فيه التبري، تبري الرسول كقوله: أنا بريء من الصالق والحالق والشاق. وهو مثل هذا إنما يقتضي، لا يقتضي كفر من فعل ذلك، إنما يقتضي المباعدة والمقاطعة وقطع الولاية، كقوله: من غشنا فليس منا. وهو يفيد أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. ثم ذكر الشيخ حديثين. وش الحديث الأول؟
حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا،
إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا فيه تسلية لمن يعني وقعت عليه مصائب، أنه عليه يحتسب فيؤجر على صبره، ويكون في ذلك كفارة لذنوبه وتطهير له، كما جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس على الأرض وليس عليه خطيئة. وإذا أراد بعبده شرا أمهله وأمسك عنه حتى يوافي بعمله أو يوافى بعمله يوم القيامة، فيجد عمله قد أحصي عليه. أما الأول فقد غفر له بسبب ما أصابه إذا أراد الله، وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية، وإذا أراد بعبد شر أمسك عنه. في العديد الآخر الأخير: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فابتلاء العبد من يعني عنوان على محبته، يعني المؤمن إذا أحب الله عبده المؤمن ابتلاه ليطهره وليرفعه، ليرفع درجاته وليبلغه من منازل الجنة ما لا يبلغه إلا بذلك الابتلاء وبهذه المصائب. إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي، من رضي بقضاء الله وقدره فله الرضا من ربه، فالجزاء من جنس العمل. ومن سخط قضاء الله وتقديره فله السخط. فالمقصود إن هذا كله مما يدل على فضل الصبر ووجوب الصبر، وأن الصبر من الإيمان، وهو يرجع إلى الإيمان بقدر الله، فإن الإيمان بقدر الله مما يبعث على الصبر. فإذا علم العبد أن هذا الأمر إنما كان بتقدير الله وتدبيره وحكمته ومشيئته، كان ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه على الصبر والتحمل. نعم، والله أعلم.
في مسائل: الأولى تفسير آية التغابن.
ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله.
نعم، الصبر لله، الصبر لله فيما أمر الله بالصبر عليه هو من الإيمان بالله. نعم.
الثالثة الطعن في النسب.
الطعن في النسب يعني تحريم الطعن في النسب وأنه كفر، يعني كفر دون كفر. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
لا إله إلا الله، لقوله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذه أفعال منكرة تنم عن عدم الصبر، فهي إنما تكون مع عدم الصبر، ولهذا الصبر هو حبس النفس على قدر الله، حبس حبس الكلام، حبس اللسان عن قول الفحش والإثم، وحبس اليد عن الضرب والشق واللطم، وحبس اللسان عن التكلم بدعاوى الجاهلية. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة الدنيا. فمن يبتلى بأنواع المصائب هذا يرجى أن يكون أن الله اختار له خير، وهو تكفير خطاياه في هذه الدنيا فيقدم على الله وليس عليه خطيئة. نعم. كما بالحديث المشهور لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم.
السادسة إرادة الله به الشر.
في أن من الناس من يريد الله به الخير فيوفقه ويهيئ له أسباب الخير، ومنهم من يريد به الشر، فالشر والخير يقول ابن القيم ما معناه، إن الخير هو اللذة وأنواعه، والشر وأسبابه، والشر هو الآلام وأسبابها. فالمعاصي شر لأنها تفضي إلى الآلام، والطاعات خير لأنها تفضي إلى النعيم. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد.
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، هذه من علامات محبة الله، ولمحبة الله يعني أسباب كثيرة، التقوى والتطهر والتوبة والإقساط، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين ويحب الصابرين. نعم.
الثامنة تحريم السخط.
تحريم السخط على قضاء الله، بل يجب على العبد أن يرضى بقضاء الله، يعني القضاء الذي هو الحكم، وأما نفس المقضي فلا يجب الرضا به، لكن يجب الصبر عليه. نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
من رضي فعليه الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وفي هذا ترغيب ظاهر في الصبر على البلاء وتحمل الأذى. نعم.
انتهت المسألة.
الله يجزاك.
أسأل الله عملك.